الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث السادس من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمة الله عليه فيما يتعلق بأحكام الهبات، وهكذا ما سيأتي في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وما سيأتي أيضا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. فهذه الأحاديث في أحكام الهبات. قال المؤلف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي هذا الحديث كما عرفنا بيان لبعض أحكام الهبات، فإن في الحديث فإن العائد في هبته. والذي حصل من عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يشتري ما تصدق به، ولهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعد في صدقتك، فسماها صدقة وسماها هبة، فإن العائد في هبته فهي صدقة وهي هبة. والهبة تشمل الصدقة وتشمل العطية، فالعطية والصدقة والهبة كالشيء الواحد، فيقال هبة ويقال عطية ويقال صدقة. وأما الهدية فلها شأن آخر، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. ففرق ما بين الصدقة وما بين الهدية، وإن كانت الهدية داخلة في العطية والهبة لكن لا تدخل في الصدقة. الهدية لا تدخل في الصدقة وتدخل في الهبة وفي العطية. ولذا كما عرفنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وهذا يدل على وجود الفرق بين الصدقة وبين الهدية. فإن الصدقة يريد باذلها التقرب إلى الله عز وجل، وأما الهدية فيريد باذلها إما إكرام رجل لصداقته أو لمحبته، أو يريد عرض من الأعراض ومنفعة من المنافع، فصدقة تدفع وتبذل لوجه الله عز وجل، يريد العبد ثواب الله سبحانه وتعالى والتقرب من الله سبحانه وتعالى، وما الهدية فيريد التودد لشخص وإكرام شخص، وقد يريد منفعة من المنافع يبذل الهدية لمنفعة. ففرق ما بين الصدقة وما بين الهدية، والصدقة أفضل من الهدية من حيث الأصل، وقد تكون الهدية في بعض المواضع أفضل من الصدقة، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومثل لذلك بالهدية لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، ما هو بعد موته وإنما في حياته، فهذه أفضل من الصدقة لغيره. أما الإهداء للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته فهذا لا يشرع، وهكذا لا يشرع لأي ميت، يعني أن يذهب إلى قبره ويضع شيئا عند قبره أو عند قبر أي ميت من الأموات، فإن الميت لا ينتفع بذلك. فعلى كل، فالهدية للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته أفضل من الصدقة لغيره، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهكذا قد يهدي الشخص لقريب يريد صلة الرحم، فتكون الهدية في هذا الموضع أفضل من الصدقة، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فعلى كل، الأصل أن الصدقة أفضل من الهدية، لكن في بعض المواطن قد تكون الهدية أفضل من الصدقة. قال المؤلف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، والمعنى أنه أعطى تصدق بفرس لرجل يريد أن يجاهد عليه في سبيل الله، فجهزه بهذا المركوب، والفرس كان أعظم مركوب في الحرب كما هو معلوم في الأزمنة الماضية، ففيه فضيلة هذا الفعل وأنه من الأعمال الصالحة، وقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه بأهله بخير فقد غزا. فمن جهز غازيا فقد غزا، ويكون شريكا له في الأجر من غير أن ينقص من أجر الغازي، من غير أن ينقص شيء من أجر الغازي. وهكذا إذا خلفه بأهله بخير فقد غزا، فهذا من العمل الصالح. فقال عمر: حمرت على فرس في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، وليس المعنى أنه فقده، ضاع عليه بمعنى أنه فقده، وإنما أضاع القيام به والاهتمام به من حيث العلف والرعاية، فما قام بعلفه ورعايته على الأمر المطلوب فأضاع ذلك فيه. قال فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص. إذن هذا هو المراد بقولي فأضاعه الذي كان عنده، ولهذا قال فأردت أن أشتريه، وهذا يدل على أنه ما زال موجودا عنده، عند ذلك الرجل الذي تصدق عليه عمر. فالمراد بالإضاعة إضاعة الاهتمام به ورعايته. وهناك من أهل العلم من قال أنه أضاعه بمعنى أنه لم يقم باستعماله في الأمر الذي تصدق به عليه، فإن عمر رضي الله عنه تصدق به عليه من أجل الجهاد في سبيل الله، فذلك الرجل أضاع الفرس عن هذا الأمر الذي من أجله تصدق به عمر، لكن المعنى الأول أظهر، فإن عمر قال وظننت أنه يبيعه برخص، وهذا يدل على أنه أهمله حتى قلت قيمته، وليس المعنى أنه صرفه في غير الأمر الذي من أجله تصدق به عمر. قال فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، لكنه رضي الله عنه لم يبادر بما أراد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي عليه الشخص ألا يبادر إلى أمر لا يعلمه حتى يسأل أهل العلم، وهذا مما يفرط فيه أكثر الناس، فأكثر الناس يسألون بعد أن يقعوا في الخطأ، وقل من الناس من يسأل قبل أن يقع في الخطأ. والواجب على العبد فيما يجهل أن يسأل قبل أن يقدم على الأمر الذي يجهله، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا يسألون قبل الإقدام لا بعد الإقدام. فقال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره. وفي هذا أيضا أن من حمل شخصا على فرس في سبيل الله يصير مالكا له ولا يرد إلى صاحبه الأول، كما يدل عليه هذا الحديث، فإن عمر أراد أن يشتريه، وهذا يدل على أنه قد انتقل إلى ملك غيره، قد انتقل إلى ملك غيره، وهذا إذا كان على هذا المعنى. أما إذا أعاره عارية فالعارية تؤدى إلى صاحبها، والذي حصل من عمر أنه تصدق ولم يكن منه مجرد عارية، وهذا هو الأكمل وهو المراد بقول عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شراء ذلك الفرس الذي تصدق به لوجه الله عز وجل. فقال لا لا تشتره. وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ محل نزاع بين العلماء، وأكثر العلماء على أن ذلك للكراهة لا للتحريم. وذهب بعض العلماء إلى تحريمه كعلماء الظاهر، وهكذا ابن المنذر علق القول بذلك إذا لم يكن في المسألة إجماع، فإنه استظهر التحريم إلا إذا كان القول بذلك خلاف الإجماع، فعلق القول بالتحريم على عدم مخالفة الإجماع، وهذا يدل على أنه لم يعلم مخالفا ولم يعلم قائلا بالتحريم، ولهذا هاب القول بالتحريم أو الجزم بذلك وعلق الحكم إذا كانت المسألة فيها نزاع ولم يقم عليها الإجماع. فعلى كل، أهل الظاهر ذهبوا إلى التحريم وإلى فساد البيع، وهكذا العلامة القرطبي في المفهم أيضا ذهب إلى التحريم، وهكذا العلامة ابن القيم في زاد المعاد أيضا ذهب إلى التحريم. وهذا هو الظاهر من لفظ الحديث وهو الأصل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى فقال لا تشتره، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف يصرفه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وفي أنه إذا اشتراه قد عاد في صدقته، مع أن الفرس سوف يعود إليه بالشراء. ولن يأخذ الفرس بغير ثمن، وإنما أراد أن يأخذه بالثمن، ومع هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك. والشخص إذا تصدق على شخص ثم أراد أن يشتري ذلك الشيء منه فإن ذلك ربما يدعو المتصدق عليه إلى أن يرخص له في القيمة حياء منه، فإنه سوف يقول أو سوف يستحي أن يرفع الثمن وأن يبيع ذلك الشيء بقيمته لمن تصدق به عليه، فيرى عيبا عليه أن يستقصي الثمن من الشخص الذي تصدق به عليه، وربما يبيعه برخص، وإذا باعه برخص فكأنه أخذ نعم شيئا من صدقته بغير ثمن إذا أخذه بدون قيمته. إذا كانت القيمة 10,000 فأخذه 5,000 فكأنه استرد النصف بغير شيء، وإن دفع جميع القيمة فهذا الأمر ليس فيه، لكن هذا الباب يسد، والنبي عليه الصلاة والسلام سده بالكلية، فالأمر الذي يدخل فيه الشر يسد على الجميع إذا كان في مفسدة راجحة على الناس، فإنه يسد على الجميع سواء من اشترى ذلك بقيمته أو بدون قيمته. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فكما قلنا فالشخص قد يبيع الشيء بدون قيمته حياء من ذلك الذي تصدق به عليه، وقد يفعل ذلك رغبة أن يتصدق عليه بشيء آخر، فيقول إن استخصيت القيمة عليه ربما امتنع من الإحسان بعد ذلك، امتنع من الإحسان علي بعد ذلك، فيقوم ببيعه بأقل من قيمته طمعا في إحسانه مرة أخرى. فعلى كل لا يشرع للشخص أن يتصدق بصدقة ثم يشتري صدقته، لقول عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك. وإن أعطاكه بدرهم حتى ولو باعه بثمن زهيد، وهناك من أهل العلم من استثنى من هذا الحديث الوالد مع ولده، فقالوا للوالد أن يعود في صدقته على ولده، وهذه نعم في قضية الصدقة، أما في قضية نعم في قضية الصدقة وهي غير الهدية، إذا تصدق على ولده بصدقة، فقالوا له أن يرجع في صدقته لولده، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وأحمد، ومنع من ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، وذلك ما عرفنا في مسألة الصدقة. وهكذا إذا لم تكن صدقة كانت عطية وهدية ولم تكن من قبيل الصدقة، فقال كثير من أهل العلم يجوز للوالد أن يرجع في هديته لولده وإن لم تكن من قبيل الصدقة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء في قضية العطية والهبة التي ليست من قبيل الصدقة. وفي قضية الصدقة كما عرفنا أجاز ذلك الإمام الشافعي وأحمد، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، جاء عند الترمذي وعند أبي داود وعند الإمام أحمد وعند غيرهم. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يعطي عطية، والعطية كما عرفنا تشمل الصدقة وتشمل الهدية، قال إلا الوالد فيما يعطي ولده، أي له أن يرجع في عطيته، والعطية تشمل الهدية والصدقة. إذن هذا هو القول الصحيح أن الوالد مستثنى، سواء تصدق بصدقة أو أهدى هدية، إذا أراد أن يرجع في ذلك فله أن يرجع للحديث الماضي، فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للوالد أن يرجع في عطيته لولده، والعطية تشمل الصدقة والهدية. قال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، بقى إذا رجعت إلى اشتراها من غير من تصدق عليه من شخص آخر، لو أن صاحب هذا الفرس في هذا الحديث باعه لغير عمر، فجاء عمر رضي الله عنه فاشتراه من ذلك الآخر، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ الذي عليه جمهور العلماء أن له ذلك، أن له ذلك، والمفاسد منفية فيما إذا اشتراه من شخص آخر. وكره ذلك الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه. والأظهر في هذه القضية هو الجواز، فإنه اشترى فرسه الذي تصدق به من غير من تصدق، نعم، من شخص آخر، ولم يشتره من الذي تصدق به عليه. وتلك المفاسد التي ذكرناها منتفية في مثل هذه الصورة. لكن إذا لكن لو أن هذا الرجل باع فرسه لشخص آخر ثم رجع إليه، ثم رجع إليه، فأراد عمر مثلا أن يشتري هذا الفرس الذي قد انتقل إلى شخص آخر ثم عاد إلى الشخص الأول، هل له أن يشتري ذلك الفرس أو ليس له ذلك؟ ها؟ ليس له ذلك، قد رجع إليه، هو باعه، نعم باعه، ثم بعد ذلك رجع إليه. أما إذا رجع إليه إذا رجع إليه بغير سبب جديد فالمنع ظاهر، يعني لو أنه باعه ثم المشتري أقاله فسخ البيع فرجع إليه، فهنا الأمر ظاهر أن القضية هي نفس القضية، فإنه رجع إليه بالسبب الأول. لكن إن رجع إليه بشراء جديد، إذا رجع إليه بشراء جديد، نعم إذا رجع إليه بشراء جديد، فهناك من أهل العلم يقول له أن يبيع، أو للمهدي والمتصدق أن يشتري، فإنه رجع إلى الأول من غيره، رجع إلى الأول من غير المتصدق، نعم قد انتقل إلى شخص آخر ثم عاد إلى الأول فرجع بسبب جديد. فالمتصدق إذا اشتراه فهنا لم يشتري شيئا تصدق به على ذلك الرجل، لأنه قد انتقل إلى غيره ورجع إليه، ما هو من جهة المتصدق وإنما من جهة أخرى. فقال جماعة من أهل العلم أن هذا، نعم، أنه يشرع له، نعم يشرع له ذلك، وترك ذلك لا شك أنه أسلم، فإن المعاني التي ذكرت تتناول هذه الصورة، فإن الرجل ربما يصيبه الحياء ويقول هذا، نعم هذا الفرس تصدق به فلان علي وإن كان عاد إليه بسبب جديد، فيدعوه الحياء إلى أن يبيعه بأقل من ثمنه، فلو ترك ذلك فلا شك أنه أسلم. إذا ترك مثل هذا الشراء بالكلية، نعم فهو الأسلم والأحسن في حقه، وإن كان المعروف عن أهل العلم أن ذلك لا يحرم، لكن لا شك أن هذا الأسلم في حقه، قد قلنا حتى ولو بذل جميع القيمة ما أنقصه شيئا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشتره ولا تعد في صدقتك، فقال ولا تعد في صدقتك، وقلنا نعم يغلق الباب الكلية والشيء الذي فيه مفسدة على الناس، هناك من سوف يبذل القيمة بأكملها وهناك من لا يفعل ذلك، فالشر يسد على الناس بالكلية ويغلق بالكلية. نعم، لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. ها طيب، فعلى كل هذا هو الأصل، ويبقى الحديث على عمومه، لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. طالبنا الكلام، لكن على كل نقف عند قولي لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وننتقل إلى كتاب التوحيد.